إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله من أعظم الطاعات ومن أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات عبادة التأمل والتفكر فهذه عبادة عظيمة كم دعا التفكر في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته وفي كتابه وفي خلقه كثيرا من الناس إلى الرجوع إليه نعم والله الذي لا إله غيره لو بذل العبد من وقته شيئا يسيرا في أن يتدبر وأن يتفكر لوجد من وراء هذا الوقت اليسير الخير الكثير لذلك نقرأ كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى دعوة الله لنا بأن نتدبر وأن نتفكر أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون وهكذا ينبغي على العاقل أن يتدبر في كل شيء حوله ففي كل شيء لله فيه آية إذا رأيت الظلمة عبد الله إذا رأيت الظلمة الشديدة فتذكر ظلمة القبر تذكر ظلمة القبر وأنك ستنزل فيها في يوم من الأيام وإذا رأيت البساتين والأشجار الوارفة والأنهار المسابة فليكن في ذلك تذكيرا لك بنعيم الله وبجنة الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت النار فلا بد أن تتذكر بها نار الدار الآخرة أن تتذكر بها نار الدار الآخرة لذلك أثبت الله سبحانه وتعالى هذه القضية في كتابه فقال سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فالله سبحانه وتعالى إنما خلق النار في هذه الدنيا في المقام الأول حتى تكون تذكرة لنا بنار الآخرة، ثم بعد ذلك نستفيد منها. إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فتدبروا عباد الله، تدبروا في أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله الذي لا إله غيره، إني أعجب عندما أسمع بعض الناس عندما يتكلم عن شريعة الله سبحانه وتعالى ويحذر الناس من تطبيقها، عجبا والله، عجبا والله من التنفير من شرع الله. الله الذي خلقك والذي أوجدك والذي جعل فيك العجائب من هذه الشرايين الدقيقة، وكيف تتدفق فيها الدماء وهذا القلب وهذا الكبد وهذا الخلق العظيم، أشريعته ينفر منها؟ عجبا والله. وهذا والله حال، هذا والله حال من لم يتفكر ولم يتدبر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن أعظم العبر في هذه الأيام التي يجب على الجميع أن يقف معها وأن يتدبر فيها ما يمر على أبنائنا من موسم الامتحانات. نعم، في هذه الامتحانات من العبر والدروس الشيء الكثير، وسنقف وقفات مع الامتحانات. أول وقفة، وقفة تذكر واعتبار، وهذه الوقفة نخص بها طائفتين من الناس: الطائفة الأولى معاشر الطلاب، والطائفة الثانية معاشر الأولياء والآباء والأمهات. أيها المسلمون، في الامتحانات عبر عظيمة، من تدبر فيها وتأمل فيها قادته بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تعظيم الله. فيا معاشر الطلاب، سوف تسألون قريبا، سوف تسألون قريبا في امتحاناتكم، فلا بد أن تأخذوا العبرة من ذلك. إذا سئلتم في هذه الدنيا واستعددتم لسؤال هذه الدنيا، فاعلموا أنكم مسؤولون يوم القيامة، أنكم مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن الجميع سيسأل، حتى أنبياء الله ورسله سيسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. فإذا أعددنا الجواب في امتحان الدنيا، فلنعد الجواب لامتحان الآخرة. وإذا أعددنا الجواب لامتحان الآخرة، فليكن جوابنا صوابا. ماذا ستقول يا عبد الله إذا مثلت ووقفت بين يدي الله وسألك عن صلاتك، سألك عن برك بوالديك، سألك يا أيها التاجر عن زكاة مالك، سألك عن مدخولك من هذه الأموال، أهو من الحلال أم من الحرام؟ فتدبروا عباد الله. يا أيها الطالب، إذا كنت تمتحن في هذه الدنيا لمدة أسبوعين، فلا بد أن تتدبر وأن تتفكر في هذه المدة، وأنك يوم القيامة ستمتحن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فإذا أهمتك هذه الأيام اليسيرة فلا بد أن تقض مضجعك تلك السنوات الطويلة. لذلك كان كثير من سلفنا الصالح لما كانوا من أهل التدبر والتفكر قل نومهم. نعم، كم من الأبناء في هذه الأيام لا ينام، أليس كذلك؟ لا ينام استعدادا لأيام معدودة، فكيف بالاستعداد لسنوات طويلة؟ ثم يعجب بعض الناس إذا سمع عن بعض السلف أنه ما كان ينام الليل. كان الربيع بن خثيم وهو من هو في مكانته وديانته تقول لا ينام الليل، إذا نام قليلا قام يصلي. فتقول له ابنته يا أبت إن الناس ينامون وأنت لا تنام، فيقول طير ذكر جهنم النوم من عين أبيك. فكما أطارت الامتحانات الدنيوية النوم من عين أبنائنا، فلا بد أن يكون لنا في امتحانات الآخرة عبرة وفكرة وتذكر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القضية، فقال صلى الله عليه وسلم عجبت للنار، عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينام وهو يعلم أنه له موعدا وأن له دارا لا مفر له منها، إما جنة وإما نار. عجبت للنار كيف نامت هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. معاشر الطلاب، إذا وقف معكم الآباء والأمهات والمدرسون وعانوكم في امتحانات دنياكم، فاعلموا أن الجميع سيهرب منكم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. أيعقل هذا؟ أتفر الأم من أبنائها؟ أيفر الوالد من أولاده؟ أيفر الأخ من أخيه؟ نعم، ذلك سيكون في تلك الامتحانات العظيمة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ليس فرارا فحسب، ليس فرارا فحسب، بل يتمنى أنه لو نجا من عذاب الله وأن أبناءه دخلوا النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الأمر عظيم عباد الله، فأعدوا لتلك الامتحانات عدتها. كم من الطلاب متى جاءتهم امتحانات الدنيا رأيتهم في مساجد الله سبحانه وتعالى يتقربون إلى الله، يتقربون إلى الله حتى يحصل الواحد منهم النجاح. عجبا والله، فأين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لتلك الامتحانات العظيمة؟ ثم اعلم أيها الطالب أنك إذا تمكنت في هذه الدنيا من أن تنجح بالغش والخديعة وفي غفلة عن المراقبين، فاعلم أنك لن تقدر على ذلك يوم القيامة في تلك الامتحانات. لن تستطيع على ذلك، لن تقدر أن تغش، لن تقدر أن تأتي بكلام جديد، لن تقدر أن تكذب على الله سبحانه وتعالى. أتدري لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. ستشهد أعضاؤك عليك، هذه العين ستشهد عليك، هذه الأذن التي ملأتها من الحرام، من الغناء المحرم، من كل حرام، من غيبة أو غير ذلك، ستشهد عليك. هذا الجلد سوف يشهد عليك يوم القيامة إذا متعته بالحرام. فانتبه عبد الله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ هكذا يقول العبد في حسرة عظيمة: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. فذلكم ظنكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فالله الله عباد الله، إذا سمعنا هذه المقارنة فأجيبوني بالله عليكم: أي الامتحانين أولى بالإعداد والاستعداد؟ الوقفة الثانية عباد الله، معاشر الطلاب. وقبل أن أقف الوقفة الثانية، أعود مذكرا الآباء، مذكرا للطائفة الثانية. إذا بذلنا وهيأنا الأجواء لأبنائنا لامتحانات الدنيا، إذا أمرنا ونهينا وحرصنا وفرحنا وكافأنا أبناءنا على ما أتوا به، فلنحرص أشد الحرص على تلك الامتحانات العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك. يا أيها الأب، إن الله قد أمرك أصالة وابتداء بأن تسعى في نجاح ولدك في امتحانات الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله الذي لا إله غيره ستسأل عن هذه الرعية التي متى تأخرت عن المدارس أقمت الدنيا ولم تقعدها، وإذا تأخرت عن المساجد كأنها لم تفعل شيئا، ستسأل عنها بين يدي ربك يوم القيامة. الوقفة الثانية، معاشر الطلاب، إياكم والغش، فإن الغش لا خير فيه ولا يتهاون فيه إلا من لم يكن من أهل التدبر والتفكر. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد مر على صبرة طعام، مر صلى الله عليه وسلم على طعام مجموع، فإذا بظاهر الطعام طعام طيب، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل الطعام فأصابت يده بللا، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام الذي كان يبيعه للناس: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فالرواية الأولى من غشنا أي أهل الإسلام، أما الرواية الثانية فإنها تشمل الناس جميعا، فالمسلم يجب أن يكون بعيدا عن الغش، حتى لو كان في كيلو طماطم أو في بعض الخضروات، فكيف إذا كان الغش في العقول والأفكار والمناهج؟ كيف إذا نما هذا الفكر وهذا العقل؟ كيف إذا نما من سحت وغش وحرام؟ كيف ستكون ثمرته؟ نعم، نرى ثمرة هذا الغش، نراها مرة عند كثير من الموظفين الذي نشأ طول حياته على الغش، ما دخل امتحانا إلا وغش فيه، لذلك نما عقله وفكره من الحرام، فأنتج ثمرة خبيثة، ثمرة تقوم على التقصير والإمهال، التقصير والإهمال في وظيفته وفي عمله. يأتي آخر الناس يتحيل الحيل حتى يهرب وحتى لا يؤدي الواجب الذي ينيط عليه، يتهاون بأخذ الرشا والمحرمات، ويهمل حقوق المراجعين وإخوانهم من الموظفين، وبعضهم قد يلتزم لا لله وإنما لأن الرقابة صارمة عليه، فهكذا ينتج الغش. فاتقوا الغش عباد الله، فإنه والله لا خير فيه ولا بركة فيه، فإن البركة مع الحلال وذهابها مع الحرام، أما قال ربنا سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا نص عام في أن كل حرام ممحوق، وفي أن كل مستحب أو حلال فإن الله يبارك فيه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول أحد الطلاب: قامت دراستي على الغش، فكانت درجاتي لا تتعدى الجيد، فهي دائما في المتوسط، حتى من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يراقبني قبل هذا المراقب، فتركت الغش لله. ترك الغش في المرحلة الأخيرة من دراسته في الثانوية العامة. يقول: فبارك الله لي فأتيت بدرجة ما كنت أحلم بها. ثم يقول: وهكذا بعد ذلك في سنوات الجامعة ما تأتي سنة إلا وهي خير من التي قبلها. لماذا؟ لأنني تركت الحرام لوجه الله. حتى لما بلغ السنة الرابعة وقد قام أمره كله على الحلال وعلى ترك الحرام، أتى بالامتياز. وهكذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم عباد الله، لا ينقضي العجب، والله لا ينقضي العجب من حال بعض تلاميذنا وبعض أبنائنا عندما يبذل ساعات طويلة لأجل أن يكتب البراشيم، ولو أنه فرغها لدراسته وحفظه لأتى بالدرجات العالية ولتفوق في الامتحان وبذ الأقران، لكن الشيطان يتلاعب بالكثير. فاحذروا، احذروا معاشر الأبناء من الغش، فإنه والله حرام، فإنه والله حرام لا يجوز. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، الوقفة الثالثة مع الامتحانات، والحقيقة أن الوقفات كثيرة لكن نقتصر على هذه الوقفة الأخيرة، ألا وهي في أن ينوي أبناؤنا النية الصالحة في دراستهم وفي امتحاناتهم. فكثير من الأبناء في الحقيقة لم يلقنوا النية الطيبة، فغاية نيتهم من الدراسة أن ينجح الواحد، ثم بعد ذلك يأخذ له سيارة يتمتع بها ومالا يطوف به الدنيا. هكذا نية كثير من شبابنا للأسف الشديد. فلا بد عباد الله، لا بد أيها الأبناء ويا أيها الآباء، أن نحسن النيات في هذا الباب، حتى تكون دراسة أبنائنا في ميزان حسناتهم يفرحون بها يوم القيامة، فيحتسبونها عند الله سبحانه وتعالى بالنية الطيبة. كما قال بعض السلف: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فكانوا يحتسبون كل شيء، لأنهم يريدون بعملهم كله وجه الله سبحانه وتعالى، مصداق قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا بد من النية الصالحة في هذه الدراسة وفي هذه الامتحانات، ومن النيات الصالحة ومن عظمها أن ينوي الطالب بدراسته وبدخوله الامتحان أن يرفع الجهل عن أمته، أن يسعى في رقي المسلمين، أن يحرص على مثل هذه المعاني العظيمة، أن يحرص أن يكون علمه نافعا لبلاده ولوطنه ولدينه قبل كل شيء، أن يحرص أن تكون دراسته بعد ذلك إعانة لوالديه أو ردا لجمائلهم، أن تكون دراسته سببا لزواجه ولعفته بالحلال، وهكذا من النيات العظيمة التي تعود على أبنائنا بالخير العظيم. فلا بد من إصلاح النية ومن السعي في هذا الباب العظيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التوفيق، وأن لا تدخل علينا هذه الامتحانات إلا وقد أخذنا منها العبر والعظات. فاليوم امتحان في هذه الدنيا، وغدا امتحان بين يدي الله سبحانه وتعالى. تفكر عبد الله أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، فبالله عليك ماذا ستقول وبماذا ستجيب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا وولاة أمرنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم واجعل تدبيره تدميره. اللهم بارك في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم وارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والرخاء في هذه البلد خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم وفرج عن إخواننا المسلمين في الشام، اللهم وفرج عنهم في الشام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وادفع عنهم البلاء، اللهم وارفع عنهم اللواء، اللهم وتقبلهم عندك يا حي يا قيوم، اللهم وتقبلهم، اللهم وتقبل اللهم وتقبل قتلهم في الشهداء، اللهم وداوي جرحاهم، اللهم وفك أسراهم، اللهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في المبتدعة الضالين ما تشفي صدور المؤمنين به، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنهم لا يعجزونك. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وانزل على على رأسهم المثولات. اللهم واشف قلوبنا وقلوب أهل الإيمان من هؤلاء الظالمين. اللهم واخرج المستضعفين سالمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم أعز الإسلام والسنة وأذل الشرك والبدعة. اللهم أعز الإسلام والسنة وأذل الشرك والبدعة. اللهم أعز الإسلام والسنة وأذل الشرك والبدعة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.